كيف يتعاون مع أهليهم، كيف يجعلهم ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وقدوة الناس والقدوة للناس أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي الحضور وكذلك الإخوة والأخوات من خلف الشاشات في درس جديد من دروس السيرة النبوية في البناء العلمي. توقف الحديث بنا عند غزوة أحد أو نهاية غزوة أحد وما يتصل بها من لواحق وتبعات. وقبل أن نسترسل قليلا، أود أن أشير إلى نقطتين مهمتين، وهو أن القدر الباقي من المقرر قد يضطرنا إلى شيء من الاختصار وعدم الوقوف الكثير مع الدروس والعبر، وإلا هي كثيرة جدا، لكن نشير إلى أهمها. هذا أمر. الأمر الثاني، أود أن أؤكد على معنى ذكرته في أكثر من مرة في الحلقات الماضية، وهو أنني أوصي إخواني بأن يقرأوا السيرة النبوية من القرآن الكريم كما ذكرها الله عز وجل، وأن يلحظوا ما هي الزوايا التي طرقتها الآيات القرآنية الكريمة في كل غزوة. مرت معنا غزوة بدر، ومرت معنا في الحلقة الماضية غزوة أحد. كيف تحدث القرآن عنها؟ ما هي مواضع الخلل؟ ما هي مواضع التميز؟ ما هي الأشياء التي أثنى القرآن عليها؟ ما هي الأشياء التي نبه القرآن عليها؟ فإن هذا أعني طرق السيرة أو تأمل السيرة النبوية من خلال القرآن الكريم باب عظيم من أبواب العلم، غفل عنه كثير من الناس وركزوا على كتب السير دون الانتباه لسياقات الآيات الكريمة التي من ورائها أسرار وعبر لا يمكن اكتشافها أو الوصول إليها من الجرد أو النظر السريع في السيرة النبوية. ابن كثير رحمه الله بعدما أنهى الكلام على غزوة أحد في الدرس الماضي انطلق إلى الكلام على غزوة حمراء الأسد، وهي غزوة متصلة اتصالا وثيقا جدا بغزوة أحد. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما وقع ما وقع كما سبق الكلام عنه، جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو وقع، يقول ابن كثير أنه لما صار يوم الأحد، تعرفون الغزوة وقعت يوم السبت في السنة، في شهر شوال من السنة الثالثة، هذا يوم السبت. فلما كان يوم الأحد ندب النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، حتى لا يظنوا أن انكسارهم في غزوة أحد أنه انكسار إيش نهائي، لا، بل ليشعرهم أنه ما زال بهم إيش قوة وقدرة على مطاردتهم ولو خارج المدينة. فندب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لذلك، ولم يأذن إلا لمن حضر أحدا، وعذر جابر رضي الله عنه لأن أباه قد قتل وترك خلفه سبع بنات أو تسع بنات على اختلاف الروايات. فخرجوا رضي الله عنهم إلى حمراء الأسد، وهي منطقة قريبة من المدينة، وكنت قد أحضرت الخريطة لكن يبدو أنه حصل أيضا خلل فني، كما يعني أشرت قبل قليل حصل خلل فني فضاعت علي الخريطة، لكن إن شاء الله ستجدونها موجودة مبثوثة في المواقع. لو كتبت حمراء الأسد لوجدت موقعها، وهي قريبة جدا من المدينة جهة مكة، جهة مكة، ومعلوم أن مكة من المدينة تقع جنوبا، فإذا اتجهت جهة أبيار علي وجهة مكة هناك ستكون في هذا الاتجاه تقريبا. فابن كثير يقول إنها على 8 أميال من المدينة، وبعضهم يعبر عنها بالكيلوات، تقريبا 17 كيلو 16 كيلو. هذا معنى قول الله عز وجل في الثناء على الصحابة: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني الرسول يناديهم، الجراح شديدة الآن وادخنوا بالجراح، وكما يقال معنويات منهارة بعد ما حصل، ومع ذلك لم يتخلفوا رضي الله عنهم بل استجابوا. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ثم ذكر قصة مروره بمعبد بن أبي معبد الخزاعي في سياق موجود، يعني ذكره الحافظ رحمه الله فيرجع إليه. ثم بعد ذلك، يعني بعد أحد، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف ببعث الرجيع، وهي يعني قصة مؤلمة أوجعت النبي عليه الصلاة والسلام وضاق منها صدره، وقد وقعت في سنة 4 من الهجرة في شهر صفر تحديدا. وذلك أن يعني جماعة من هؤلاء القوم اللي هم من قوم عضل، أو عضل نعم، والقارة، وهم من الهون من خزيمة بن مدركة، وكذلك موقعهم بين مكة والمدينة، وهم إلى مكة أقرب. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدموا عليه، وقالوا إن عندنا فيه، ذكروا أن فيهم إسلاما، فبعث 6 نفر في قول جماعة من المؤرخين وهو ابن إسحاق الآن كما هو موجود في الذا، وبعضهم وهو قول أبي القاسم السهيلي، أو صححه أبو القاسم السهيلي، أنهم كانوا 10 من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا 10 من الصحابة رضي الله عنهم، قال السهيلي هو هذا الصحيح وهذا الذي ذكره البخاري. فأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان معهم خبيب بن عدي، فذهبوا. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل، وهذيل هم قبيلة عبد الله بن مسعود بناحية من نواحي الحجاز، غدروا بهم واستصرخوا عليهم القبيلة هذيل، فجاءوا بهم وأحاطوا بهم وغدروا والعياذ بالله. وكان منهم أيضا عاصم بن ثابت رضي الله عنه الذي قاتل حتى قتل، وكان قد أقسم بالله أن لا يمس مشركا وأن لا يمسه مشرك، فبر الله عز وجل. جاءت حوله دبابير اللي هي ذكور النحل تحمي جسده، فلما رأى المشركون هذا منه تركوا. فلما جاء الليل جاء مطر كثير في الوادي فجرف جثته ولا يدرى أين هي إلى الآن، فحمى الله جسده وأبر يمينه. فأحاطوا بهم، وكان ممن استعثر به عدي خويبة بن عدي، وكذلك زيد بن الدثنة رضي الله عنهما. ماذا صنع بهما؟ يقول ابن كثير: أما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم أجمعوا لقتله، فلما أرادوا أن يقتلوه خرجوا به إلى التنعيم فصلبوه، وقبل أن يقتلوه خرجوا به ليصلوه، وقبل أن يقتلوه استأذنهم وقال: إن أذنتم أن تأذنوا لي أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وقال: والله لولا أن تقولوا إن بي جزع من الموت والله لزدت. ثم قال أبياته المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وله قصة مطولة فيها كرامة، كان يفيه عنب في وقت لا يعرف العنب في ذلك الوقت، كرامة من الله عز وجل. أما زيد رضي الله عنه ابن الدثنة فإنه قتل في بأحد رؤوس ابتاعه صفان بن أمية قبل أن يسلم طبعا، فقتله بأبيه، وكانت هذه نوع من المقايضة للقتلى الذين قتلوا في بدر. هنا مشهد مؤثر أشار له ابن كثير لعل المخرج يخرجه مشكورا، وهو أن أبا سفيان قبل أن يسلم قال لخبيب: أيسرك أن محمدا في مكانك عندنا هنا تضرب عنقه وأنك في أهلك آمن؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا حب صادق، حب عظيم. فما أحوجنا أيها الإخوة والأخوات أن نملأ قلوب أبنائنا وبناتنا بركنين عظيمين لا يتم بل لا يصح إيمان عبد إلا بهما: الأول حب الله عز وجل وهو الأصل، والثاني حب النبي عليه الصلاة والسلام وهو تبع لحب الله عز وجل. فنحن لسنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه محمد بن عبد الله، بل نحن نحبه لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، فحب يعني الحب هذا أصل من الأصول وركن من أركان الإيمان، لا يعني لا يصح إيمان أحد إلا أن يكون قلبه عامرا بحب الله عز وجل، وفيه أو يحب الله ويحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا أقول من المهم جدا أن نبني أبناءنا وبناتنا على هذا؟ نحن اليوم أيها الأخوة والأخوات في عصر يعني كثرت فيه المغريات، وكثرت فيه الصوارف، وكثرت فيه النوازع إلى الشر. مهما كنت قوي المراقبة أولادك فلن تستطيع أن تكون دائم المراقبة لهم، سيخلون بأنفسهم، سيكبرون، سيذهبون عنك، ستذهب عنهم أنت، لكن اغرس فيهم حب الله وحب الرسول عليه الصلاة والسلام لينقادوا إلى الطاعات بيسر وسهولة. انظر إلى تعبير خبيب رضي الله عنه هذا الذي قال هذه الكلمة: والله ما أحب أني في بيت عند أهلي يعني والنبي عليه الصلاة والسلام تصيبه شوكة، مو عاد يصلب ويقتل صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم في غزوة أحد كيف ظهرت بطولات الصحابة رضي الله عنهم التي ترجمت حبهم الصادق له صلى الله عليه وسلم. هذه ما تسمى بغزوة الرجيع أو بعثة الرجيع. البعثة أنا قلت التي أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم ليست هذه، هي التي سيذكرها، وهي قصة بئر معونة. بئر معونة، وهذه أيضا كانت في شهر صفر في نفس العام سنة 4، وذلك أن البراء عامر بن مالك الذي يعرف بملاعب الأسنة قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد، يعني ما قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يظهر العداوة، لكن قال: يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى نجد، إلى نجد يعني أشهر ما تكون بالمنطقة الوسطى وما يعني وجهة الشمال منها، يعني حائل وما حائل وهذه المناطق تقريبا في السعودية حاليا. فقال: لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد، ما زال هناك تكتلات وثنية موجودة في الجزيرة العربية لم تسلم بعد ولم تؤمن، لأنه تلاحظون نحن الآن في السنة الرابعة من الهجرة، ما زالت الدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم تتندد ولم تقوى بعده، وما زال المناوئون موجودين، ما زالوا. فقال أبو براء: أنا جار لهم. ما معنى أنا جار لهم؟ أنا أجيرهم، يعني هؤلاء النفر الذين ستبعثهم هم في ذمتي أو في جواري، فلا أحد يعتدي عليهم. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 70 رجلا على الصحيح، هذا اللي ثابت في الصحيحين، وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعدي ولقبه المعنق ليموت. قلنا في الدرس الماضي ما معنى المعنق ليموت؟ لما أرادوه بعد أن غدروا بهؤلاء 70 أن لما أرادوا أن يقتلوه أسرع هو إلى قتالهم ليموت في سبيل الله، فسمي المعنق الذي مد عنقه طلبا للشهادة، فلحقه هذا اللقب المعنق ليموت، وإلا اسمه هو المنذر بن عمرو. واضح؟ فأنت لو كتبت في محركات البحث أو في المعاجم أشياء اسمه الوسائط الإلكترونية المعنق ليموت، وجدت أن هذا أن سبب هذا اللقب هو هذه القصة، لأنه لما غدر بهم أصبحوا الآن إما أن يستسلموا وإما أن يستأسروا، يعني يستأسروا وإما أن يقاتلوا، فأبوا رضي الله عنهم أن يستسلموا فقاتلوا، وحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، فبقي شهرا كاملا يدعو يقنط في الصلاة على عصية ورعل وذكوان الذين غدروا بهم وقتلوهم. وكان مما وقع طبعا من أسباب الحزن أن هؤلاء كانوا جماعة من القراء ومن سادات الصحابة. إيش معنى القراء؟ ما نعبر عنهم اليوم بطلبة العلم أو بالمشايخ أو بالعلماء. أن تصور الآن مجموعة تذهب دفعة كاملة 70 عالما أو 70 طالب علم ثم يغدر بهم ويقتلون، كارثة هذه، لأن قتل العالم أو قتل طالب العلم يقتل به أمة، نعم، وليس دم المسلم رخيصا أيا كان، لكن يعلو الأثر أو يعظم الأثر بعظم منزلة المقتول، بعظم منزلة المقتول. فلما نزلوا بئر معونة وهي أرض يقول بين بني عامر وحرة بني سليم، ثم بعثوا منها حرام بن ملحان. حرام بن ملحان هذا خال أنس بن مالك وهو أخو أم سليم أم أنس، بعثوا بكتاب للرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر به فيه وأمر به، فقتله رجل ضربة بحربة مع الخلف، جاء إلى حرام بن ملحان فطعنه مع الخلف، فنفذ الرمح أو السيف من الخلف وظهر مع صدره وفار الدم، فجعل يضعه على رأسه ويقول: فزت ورب الكعبة. سبحان الله، والله يا إخوة كل ما قرأت هذا المقطع إني أتساءل وأتعجب وأقول أي فوز وقد ذهبت نفسه، لكنه رأى مصداق وعد الله عز وجل، فاز، إي والله فاز، فاز بالجنة، ونحن نشهد لهؤلاء بالجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم ودعا لهم إلى آخره. وبهذا نعلم أيها الإخوة أن الفوز الحقيقي هو كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا المعنى أيها الإخوة، وهو الشعور بالفوز مع إجبار الدنيا والإقبال من الآخرة، لا يذوقه إلا المؤمنون، لا يذوقه إلا الصادقون. أما غير هؤلاء فإنهم يجعلون الخسارة هي فقد الدنيا، ويجعلون الفوز هي أن يسلم له دينه، يسلم له، تسلم له دنياه ويسلم له ماله. أما هؤلاء رضي الله عنهم فيقولها، لأنها يقولها فزت وهو لا يمثل، هذه لحظة لا تمثيل فيها، يعني كل اللحظات تستطيع أن تلعب على الناس وتمثل إلا لحظات خروج الروح لا يظهر فيها إلا ما استقر في القلب. قال: فزت ورب الكعبة، رضي الله عنهم وأرضاهم. المهم ذكر قصة أن هؤلاء قتلوا جميعا ولم يسلم منهم إلا كعب بن زيد رضي الله عنه وهو من بني النجار، فإنه بقي في القتلى وكأنه منهم، فلما رأى أن العيون اختفت عنه هرب ورجع إلى المدينة، فعاش حتى قتل في غزوة الخندق رضي الله عنه. ثم ساق قصة عمرو بن أمية الضمري والمنذر بن محمد بن عقبة، كانوا في سرح المسلمين، فلما يعني كانوا في جهة المسلمين، فلما رأى الطير تحوم حول هذه الجثث الطاهرة الزكية جاء فوجد المشركين قد قتلوا الصحابة رضي الله عنهم كلهم ولم يسلم منهم إلا رجل واحد، فأسروا، فيقول رحمه الله: فنزل المنذر بن محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتل، أما عمر فأسر. فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه، ورجع عمر بن أمية. طبعا القاتل الآن القاتل عمر وليس هو المقتول، لأن عمر رضي الله عنه رجع. فلما كان في مكان يقال له القرقرة من صدر قناة، والقرقرة مكان قريب من المدينة لكن جنوب شرق، ليس جهة مكة مباشرة لكن تميل إلى الشرق قليلا، نزل فجاء رجلان من بني كلاب، وهؤلاء من القبائل، وقيل من بني سليم الذين غدروا بالصحابة رضي الله عنهم. فوجدها عمرو فرصة، فلما ناموا تحت شجرة اخترط سيفه وقتلهما، لكنه لم يشعر رضي الله عنه بأن هؤلاء معهم كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما، لأنه ما كان يعرف رضي الله عنه، كان يظن أن هؤلاء من هؤلاء الذين غدروا فيستحق أن يقتلى. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: كان هذا سبب غزوة بني النضير فيما كما ورد هذا في الصحيح. بعد هذا ينتقل ابن كثير رحمه الله إلى غزوة بني النضير. وقبل أن أنتقل أشير فقط إلى في يعني غزوة بني النضير وما فيها من سواء غزوة بني النضير أو الرجيع التي قتل فيها الستة، خبيب بن عدي وأصحابه ومرتد بن أبي مرتد وعاصم بن ثابت رضي الله عنهم، أو بئر معون التي قتل فيها القراء، فإن هذه فيها دروس وعبر منها وفوائد. منها أن أمر الدعوة لا يقوم بالقتال فقط، بل بالقتال والعلم، وتثبيت دعائم الدولة إنما هو بالعلم أساسا، لأن الله أول ما أنزل اقرأ ثم بعد ذلك القتال يأتي تبعا، وليس العكس كما يفهمه بعض الجهال أو يظن أن القتال هو الأصل. لا، القتال تابع، واضح، والعلم هو الأصل، بدليل أن الله تعالى أمر المسلمين 13 سنة أن لا يرفعوا سيفا واحدا في مكة، بل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالقتال ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغيره، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه نقطة. النقطة الثانية: مشروعية صلاة ركعتين عند القتل. فإن قلت كيف صار مشروعية والنبي عليه الصلاة والسلام ما رأى هذا الموقف، فيقال: بلغه فأقره صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحزن والتفجع لما يصيب أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه أيضا مشروعية القنوت التي أشرنا إليها قبل قليل، وإن لم يذكرها ابن كثير، فإنه بقى عليه الصلاة والسلام يقنت شهرا ويقول: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك بفلان وفلان وفلان وفلان، اللهم أنجي وكذا. وكذلك أيضا منها أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المواقف عبروا عن صدق حبهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما قاله خبيب لما سأله أبو سفيان: أتحب أن يكون محمد في مكانك؟ قصة بني النضير باختصار، لما يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بني النضير في قصة مقتل عمرو بن أمية للرجلين، من أجل أن يستعين على دية ذينك القتيلين، يقول ابن كثير: لما بينه وبينهم من الحلف، يعني يفترض في الحلف أنه إذا احتاج المتحالف معك إلى شيء أن تعينه. قالوا: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعلي وطائفة من الصحابة تحت جدار لهم، وهم في الخفاء وفي الخلف اجتمعوا اجتماعا قرروا فيه الغدر. ذهب، فقالوا: فرصة الآن، الرسول أبو بكر وعمر وكذا وهذا تحت الجدار، فرصة لنقتلهم. فأرادوا أن يأتوا برحى، الرحى هذه التي يطحن فيها القمح والعيش، من يلقي الرحى على رأسه من أجل أن يموت. فجاء الوحي ليخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما هموا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهضوا. وكان هناك رجل اسمه عمرو بن جحاش لعنه الله، هو الذي انتدب لهذه المهمة، لكن أنجى الله عز وجل رسوله. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى عبى الصحابة رضي الله عنهم وحثهم على القتال، فخرج إليهم وانتدب أو استخلف بن مكتوم في ربيع الأول، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 6 ليال، وفي تلك الفترة حرمت الخمر كما ذكره ابن حزم، كما ذكر ابن حزم هنا، ويقول لم أره لغيره، فكانه يشير إلى أنه ليس بالقوي. هنا لاحظ صورة من صور التحالف بين المنافقين واليهود. جاء عبد الله بن أبي، وهذا ترى ذكره الله عز وجل في سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. يقول رحمه الله إن عبد الله بن أبي قال لبني النضير أنا معكم سأقاتل معكم إن خرجتم خرجنا معكم. فهؤلاء المساكين اغتروا بهذا الكلام فتحصنوا في الآطام اللي هي الحصون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع النخيل وإحراقها. وفي هذا يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام نوعا يعني نوع من التخفيف، لأنه شعروا أن الأمر الآن متجه إلى القضاء عليهم وهلاكهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، شوف سبحان الله، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، وأن يحقن دماءهم. ما هو الشرط؟ أن يخرجوا وليس لهم إلا ما حملت إبلهم غير السلاح، يعني احملوا ما تشاءون من الأمتعة على الإبل، ما سوى ذلك يبقى، ما سوى ذلك إيش يبقى. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وخرج أكابرهم يحيى بن أخطب وسلم بن أبي الحقيق بأهليهم وأموالهم إلى خيبر، فبقيت لهم هناك، ذهبوا، وبعضهم إيش ذهب إلى الشام، ولم يسلم منهم إلا رجلان كما ذكر ابن كثير، سعد بن وهب ويمين بن عمر بن كعب. وإلى سطر رحمه الله في هذا الموضع كثيرا، لكن يقول رحمه الله هنا يقول وقد كان جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتل عمرو بن جحاش جعلا لما قد هم به من الفتك بالنبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي قبل قليل، فأحرز أموالهما وقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموال الباقي بين المهاجرين الأولين خاصة، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حيف من الأنصار أعطاهم لفقرهم، وقد كانت أموالهم مما أفاء الله على رسوله، والتي ذكر الله عز وجل في سورة الحشر كما قال الله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل الكتاب، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجعتم على خير، نعم، وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم قال الله للفقراء، للفقراء، هذا أيضا نوع من أو من 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 لبيان نصيبهم رضي الله عنهم. قال وما فما أوجف المسلمون عليهم بخيل ولا ركاب، يعني ما حصل هناك إيش قتال، وهذه منا امتن الله عز وجل عليهم بها في سورة الحشر. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، وكان عبد الله بن عباس يسميها ماذا؟ غزوة بني النضير. وهذه السورة من السور التي ذكر لها أكثر من اسم، وهذا معروف في لسان الصحابة، أحيانا يسمون بعض السور بحسب الأحداث التي نزلت بها. ومر معنا نموذج لهذا، تذكرون وين؟ في
سورة الفتح.
سورة
الفتح،
لا الأنفال. ماذا كان يسميها ابن عباس؟
سورة القتال،
سورة غزوة بدر، كان يسميها سورة غزوة بدر. ثم جاءت بعد ذلك يعني يقول نعم، أشار إلى قضية القنوت كما سبق في غزوة ذات نعم، يقول وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونة. في غزوة بني النضير دروس وعبر، منها أن اليهود قوم بهت أصحاب غدر، وهذا طبع فيهم ولا يحتاج إلى تأكيد، وأحداث اليوم التي نراها شاهدة للعيان، فهم لا يكادون يستمرون على هدنة، متى ما رأوا أن الأمور مواتية لهم غدروا، وهذا طبع فيهم ودين. وفي هذا أيضا من الفوائد لما تكلم على قصة التحريق، أن تحريق ذوات الأرواح إذا كان تبعا لا قصدا فإنه جائز. لين نأخذها من تحريق النبي صلى الله عليه وسلم للنخيل، معلوم أن النخيل فيها حشرات وفيها نوامس وفيها دويبات صغيرة من ذوات الأرواح، لكنها ليست مقصودة لذاتها، إنما جاءت إيش؟ إنما جاءت تبعا. أما إحراق ذوات الأرواح أصالة فإنه لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا ربها. وفيها أيضا أن ما ربحه المسلمون من غنائم العدو دون قتال فمصرفه لمن؟ للإمام، ويجعله في بيت يصرفه الإمام، ولا يجب تقسيمه بين الجيش، لأنه قد مر معنا قبل قليل أنه خص بذلك من المهاجرين الأول، وإنما أعطى أبا دجانة وصحابيا آخر لفقرهم. إذن الفيء الذي يأتي بدون قتال يتصرف الإمام في قسمته، بينما الفيء الذي فيه قتال فقد قسمه الله عز وجل في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ورسول إلى آخر الآية الكريمة. وفي هذا أيضا أن نقض العهد يعني إعلان الحرب. فهؤلاء بنو النضير لما هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمرو بن جحاش وأخذ الرحى، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نقض للعهد ومعناه إعلان الحرب. ولهذا هنا لا يقال لهم ترانا سنقاتلكم، لا، من الذين يجب أن يرسل إليهم؟ هم الذين بيننا وبينهم عهد ونريد أن نلغي هذا العهد، واضح؟ ولهذا قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني قل لهم ترى العهد انتهى، زين، حتى لا يظن بالمسلمين السوء وأنهم قوم غدر وأنهم لا يفون بالعهود والمواعيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة في جمادى الأولى من السنة الرابعة، استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري. يقول ابن كثير سار حتى بلغ نخلا. نخل هذه أو نخلة موقع وين؟ موضع بين مكة والطائف، ومعلوم أن الطائف جهة ماذا؟ جهة نجد. وذات الرقاع أصلا المعركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى هي في جهة نجد. فلقي جمعا من غطفان يتواجدون في تلك المناطق، ولكن لم يكن بينهم وبينهم قتال، لكن أشار الحافظ إلى قضية متى فرضت صلاة الخوف، ولكن هذا ليس موضعه، سيأتي إن شاء الله ذكره الإشارة إليه في غزوة الخندق. الصحيح أنها فرضت في صلاة بعد غزوة الخندق وليس في غزوة ذات الرقاع. وأهل السير اختلفوا هل غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق أم بعدها، بينهم خلاف قديم يعني، وبعضهم يعني، وهذا فيه تفاصيل حقيقية لكن ليس هذا موضعها، إنما ابن كثير نفسه لما جاء إلى غزوة ذات الرقاع في البداية والنهاية قال وكنا ذكرناها في أحداث سنة 4 للهجرة، تبعا لمن أظن لقال لموسى بن عقبة أو غير من المؤرخين، ثم قال فلتنقل ها هنا، فجعلها في أحداث سنة 6 من الهجرة، وهذا هو الأقرب، لكن يبدو أن ابن كثير في هذا السياق تابع جماعة من أهل العلم. على كل حال يقول رحمه الله ومما رجح فيه أن غزوة ذات الرقاع في سنة 6 من الهجرة أن أبا موسى الأشعري أحد الذين حضروا هذه الغزوة، وأبو موسى لم يكن حاضرا قبل غزوة الخندق. وهذا بالمناسبة مما يستفاد منه وهو إعمال القرائن التاريخية في الترجيح بين الأقوال عند الاختلاف، إعمال القرائن التاريخية. من هذه القرائن ما أشار إليه ابن كثير رحمه الله ها هنا، ولذلك هو استطرد كثيرا، وليس هذا موضع يعني حقيقة موضع للكلام، لكنه قال هنا وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها، بل بعد خيبر، لاحظ يعني إذا بعد خيبر فستكون في السنة السابعة. قال ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها، وأبو هريرة في قول جماهير أهل العلم لم يسلم إلا عام خيبر، وخيبر في قول الجمهور أيضا لم تقع إلا شهر محرم السنة السابعة، اضبطوا هذا. ولهذا أبو موسى الأشعري يقول في الصحيحين قال شهدت غزوة ذات الرقاع، والسبب أنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت، يعني حصل فيها إيش؟ خروق. ثم استطرد في إثبات أو فيما يتعلق بغزوة بحضور أبي هريرة، ثم قال وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، وهذا ليس بصحيح. هذا من الأساليب التي يلجأ إليها بعض العلماء عند تعذر الجمع عنده، وهو ما يعرف بتعدد القصة. والواقع أن مثل هذه الغزوات الكبار لا يصلح أن يقال فيها إن القصة قد تعددت، خاصة أنها ارتبطت بماذا؟ بحدث كبير، بل يلجأ أو الأولى يعني اللجوء إلى الترجيح. ثم ذكر أن بعض المؤرخين ذكر أن قصة جمل جابر وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قال وفي ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوان فاحتاج أن يتزوج سريعا. لا يهم من الترجيح هنا، لأن العلماء من رجح أنها إيش في غزوة ذات الرقاع وليس في تبوك كما ذكر الحافظ. ومنها حديث جابر في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف ليهرقن دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين ربيعة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار ابن ياسر. يقصد بالربيعة هنا اللي هو يعني أشبه ما يكون بالطليعة الذي يحرس القوم. وفي تلك القصة جاء سهم غرب فأصاب عباد بن بشر وهو قائم يصلي فنزعه، ولم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته. ويحتج بهذا من يحتج من الفقهاء الذين يقولون إن الدم إذا أصاب بدن مصلي فإنه لا ينجس، ولكن جماهير العلم بل حكي إجماعا أن هذا الدم نجس، ولكن عفي عنه للضرورة، عفي عنه ليش؟ للضرورة. ثم أيضا جاء قصة غورة بن الحارث وهو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مستظلا تحت شجرة فاستل سيفه فقال من يمنعك مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله، فسقط السيف من ماذا؟ من يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. طيب وين الأخلاق قبل شوي؟ مين موجودة؟ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا الصحابة وقال إن هذا الرجل اختلط سيفي و فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقه صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن الحافظ بن كثير رحمه الله يعني كأنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن غزوة ذات الرقاع كلها جاءت متى؟ بعد غزوة خيبر، بعد غزوة خيبر فتكون في السنة السابعة. طيب ثم بعد ذلك انطلق إلى غزوة غزوة ذي أشار إلى غزوة تسمى بدر الصغرى، بدر الصغرى. الآن مر معنا بدر وبدر وهذه ثالثة أيضا مرت معنا قديما، وذلك أن أبا سفيان لما انتهت غزوة أحد قال موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان في هذه السنة يقول نهض الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدر الموعد واستخلف على المدينة عبد الله ابن عبد الله بن أبي، عبد الله صحابي جليل وأبوه رأس في النفاق لتعلم أن الله يخرج الحي من الميت. فبقي 8 ليال ولكنه لم يلقى كيدا، وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش فلما كان ببعض الطريق أرادوا أو بدأ لهم أن يرجعوا لأجل الجدب الذي أصيبوا به، وهذه تسمى بدر الثالثة أو بدر الموعد. جاءت بعد ذلك غزوة دومة الجندل، وهذه وقعت في ربيع الأول من سنة 5، كذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يلقى حربا، وقد استعمل على المدينة سباع بن عرفطة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أشهر أحداث السنة الرابعة إلى غزوة الخندق، إلى غزوة الخندق. فإن أشهر غزوة في سنة 5 هي غزوة الخندق، وهي المعروفة بماذا؟ بغزوة الأحزاب. ومن المعلوم أن غزوة الأحزاب سميت بهذا لتحزب الأحزاب كما سيشير الحافظ إن شاء الله تعالى بعد قليل، لتحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبائل الذين كانوا حول المدينة وممن أيضا كانوا خارج المدينة. يقول رحمه الله وفصل يشتمل على ملخص غزوة أحد التي ابتلى الله فيها عباده المؤمنين وزلزلهم وثبت الإيمان في قلوب أوليائه وأظهر ما كان يبطله أهل النفاق وفضحهم وقرعهم يعني وبخهم، ثم أنزل نصره ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ورد الكفرة بغيظهم ووقى المؤمنين شر كيدهم، وذلك بفضله ومنه. ثم قال وحرم عليهم شرعا وقدرا أن يغزوا المؤمنين بعدها، يشير بذلك إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث سليمان بن صرد: الآن نغزوهم ولا يغزونها، الآن نغزوهم ولا يغزونها. فكانت غزوة الخندق تعتبر من الغزوات التي حصل فيها تحول كبير في السيرة النبوية وفي الغزوات العسكرية. ما هو التحول؟ أنه لم يستطع المشركون بعد غزوة الخندق أن يغزوا المدينة أبدا، بل كان الغزو كما يقال باتجاه واحد. يعني في أول الأمر، في أول الأمر كانت الحروب كما قال أبو سفيان لما كان عند هرقل: الحرب بيننا وبينه سجال، كانوا يغزون ويغزون. لكن بعد غزوة الخندق وقد وقعت سنة 5 وفي سنة شوال تحديدا، لم يقع بعد هذه الغزوة من الكفار غزو للمسلمين، بل كان الغزو بعد ذلك من المسلمين لهم. أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الصحيح أنها وقعت في غزوة في سنة 5 من شهر، في شهر شوال من سنة 5. وأشار إلى خلاف، قال والصحيح الذي لا شك فيه أنها سنة 4 في قول موسى بن عقبة. طيب أنا بس أشير فقط، لأن لا نحب أن ندخل في التفاصيل، هذا يشتتنا في موضوع متى ومتى، أبد أن أشير فائدة لطلاب العلم فيما يتعلق بمغازي موسى بن عقبة. هو إمام، وكان الإمام مالك رحمه الله يثني على مغازي موسى بن عقبة، لكن للفائدة، وأظن هذا مر نبهت عليه في أوائل الدروس، وهو أن موسى بن عقبة رحمه الله كان عنده تأخير في السنوات سنة واحدة، فكان يؤرخ بدر في السنة الأولى، وكان يؤرخ أحد في السنة الثانية، فلما جاء إلى الخندق أرخها في إيش؟ في السنة الرابعة. فإذا عرفنا منهجه في هذا أمكننا أن نرد قول موسى بن عقبة إلى قول من؟ إلى قول الجمهور. إلى قول ماذا؟ إلى قول الجمهور فقط. ثم ناقش ابن حزم رحمه الله في يعني كلام ليسنا بحاجة إليه، لكن الذي يهمنا هنا أن الذي يهمنا هنا حديثه رحمه الله عن سبب الغزوة. ما سبب غزوة الخندق؟ سبب الغزوة كما ترون في الشاشة أن نفرا من يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، الذين مر ذكرهم قريبا لما خرجهم بما حملت دوابهم وغير السلاح فقط، الذين يعني أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كسلام بن الحقيق وبن مشكم وغيرهم، خرجوا إلى قريش بمكة فألبوهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قوم غدر، يعني يفترض أن يقابلوا قبول النبي عليه الصلاة والسلام بالسماح عنهم وعدم قتلهم زين وإجلائهم إلى خيبر، أن يقابلوا ذلك بالشكر، لكنهم قوم غدر، قوم لا يفون بعهد، وقوم فيهم حقد عظيم على المسلمين، وهذا ثابت. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين إيش؟ أشركوا. لاحظ، اليهود التقوا مع المشركين فاجتمع كما يقال الضغط والإبانة، فقال هؤلاء اليهود قبحهم الله ولعنهم: نحن معكم وسننصركم. فتورط المشركون في هذه الدعوة فخرجوا إلى غطفان أيضا، وهم من القبائل التي تقترب من بين قريبة من الطائف، وهم الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعده كما سيأتي إن شاء الله في غزوة حنين، فدعوهم أيضا. وخرجت قريش وقائدهم من؟ أبو سفيان. سبحان الله، شوف في أكثر من غزوة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أمره إلى الإسلام بعد. وعلى غطفان عيينة بن حصن الفزاري، كلهم في نحو 10,000 رجل. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بمسيرهم إلى المدينة أمر بحفر الخندق، وكان هذا اقتراحا ممن؟ سلمان. لاحظت بركة المشورة، اقترح من سلمان، وفيه لاحظوا سلمان اقترح، من الذي نفذ؟ المسلمون. إذن نؤكد على المعنى هذا أيها الأخوة والأخوات الذي مر معنا أكثر من مرة، ليس بالضرورة أنك لا تخدم الدين إلا إذا نفذت بنفسك. اقترح ولو فكرة، اكتب ولو فكرة، اخدم الإسلام ولو بفكرة، فكر للإسلام، اخدم دينك ولو بتدوين بعض المقترحات، ودع غيرك ينفذ. ليس بالضرورة أن تنفذ كل الفكرة، تنفذ بعضها، واضح؟ فيقول وكان هذا بإشارة من سلمان، فعمل المسلمون في المبادرين هجوم الكفار. يقول وكان في حفره آيات مفصلة يطول شرحها. وقد بسطت هذه في كتب السير، وذكر الإمام مسلم في صحيحه والبخاري جملة من هذه الأخبار، وأهل السير أيضا يذكرون شيء من ذلك. من ضمنها أنه عليه الصلاة والسلام لما يعني كانت الشدة قد بلغت مبلغها عرضت لهم كدية، عرضت لهم كدية جيد، فدعوا النبي عليه الصلاة والسلام فضربها بمعوله الذي معه فانهالت كثيبا، فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إني أرى قصور بصرى. وين هذه؟ في سوريا الآن، وهو في المدينة. الله أكبر، أي درس أبلغ من هذا في الفعل أثناء الأزمات، أثناء الأزمات. فلا نامت أعين المتشائمين. اليوم كثير من المسلمين، بعضهم دعاة أحيانا وطلبة علم، حينما يرى ما أحيط بالمسلمين من شرور وأحيط بالمسلمين من ضعف وهوان وا 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 وا، يقف ويقول خلاص. والله قبل يومين اتصل بي طالب علم من مصر، من مصر، يشكو الحال الذي يعيشونها. نعم، فقلت، قال: نتوقف عن الدعوة. قلت: يا رجل اتق الله ولا تقف، ادعو إلى الله بما تستطيع. أرأيت لو أن الوادي الذي أنت، لو كنت ساكنا في وادي أو جلست في وادي ثم سمعت من بعيد أو جاءك خبر أن الوادي قد جرى بالماء وأمامك 10 أنفس واستطعت أن تنقذ واحد من هؤلاء 10، أيليق بك شرعا أو عقلا أن تترك هذه النفس الواحدة التي تستطيع أن تنقذها؟ لأنك لا تستطيع أن تنقذ 9، لا يجوز. أنقذ ولو نفسا واحدة، لا يكلفك الله أكثر مما تستطيع. إذن لا تشاؤم، كيف تتشاؤم ورسولك عليه الصلاة والسلام يتفاءل في أحلك الظروف ويكبر ويأتيه خباب بن الأرس وهو متوسد بردة في ظل الكعبة في مكة ويقول: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ثم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أو يبشره ويقول: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم هنا يعني الله يقول: إذ جاءكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحاجة، ثم يقول: الله أكبر، أريد قصور بصرة وكسرى. وهنا ينقسم المؤمنون في أوقات الشدائد إلى قسمين، عفوا، الناس، المجتمع ينقسم إلى قسمين. المؤمنون إيش يقولون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. كل ما اشتدت الأزمة على المسلمين تزداد يقينا بأن هذا إيذان بقرب النصر. ولذلك ابن القيم في تعليقه على فوائد غزوة أحد في زاد المعاد قال: وفي هذا من الدروس أيضا أن أعداء الله ورسوله إذا اشتد بغيهم وفعل المسلمون ما بوسعهم انتصر الله عز وجل لهم. وتكلم بكلام على قضية سوء الظن إلى آخره. في غزوة أحد، في غزوة الخندق، القسم الثاني من الناس إيش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور والعياذ بالله. ولما نعم، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور والعياذ بالله. فإياك، إياك أخي وأختي، أن يتسرب إلى قلبك داء اليأس أو داء القنوط أو داء الإحباط. اعمل بما تستطيع بكلمة، اعمل بالتزامك باستقامتك على أمر الله. المسلم الرجل في مظهره، المرأة في مظهرها، بحفاظها على حجابها، بحفاظها على عفتها وحشمتها، اعتزازها بدينها، كل هذه وسائل من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وتثبيت المؤمنين. أما أن نتخلى أو نقصر بحجة أننا لا نستطيع أن نكسب في هذه الفترة إلا 10% أو 20، دعنا نكسب ولو 1%. أهم شيء أن نلقى الله ونحن ثابتون على الطريق، ثابتون على ديننا، ثابتون على مبادئنا. ولا يكلف الله عز وجل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول: فنزلوا حول المدينة كما قال الله: اجاؤوكم فوقكم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتحصن بالخندق في 3000 على الصحيح من أهل المدينة. وزعم إسحاق ابن إسحاق أنهم كانوا في 700، وهذا غلط من غزوة أحد، والله تعالى أعلم. يقول: فجعلوا ظهورهم إلى سلع، وسلع جبل معروف في المدينة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة. إيش الأطام؟ الأسوار المرتفعة، أشبه ما تكون بالقلاع، كل ذلك صيانة للأعراض، حتى لو وقع، لأنك تذكرون في غزوة أحد قبل سنتين يخشى أن يلتف المشركون، وعددهم هذه المرة 10 أضعاف العدد السابق، بل 3 أضعاف العدد السابق. كانوا في أحد 3000، هنا 10000، يعني 3 أضعاف والثلث، والعدد هذا ضخم وكبير، لكان تتصوره في بلد يعني يشبه ما يكون بالمدينة الصغيرة اليوم يلتف حوله 10000. فكان هذا غاية ما يكون من الحكمة، غاية ما يكون من الحكمة، بينما العدد في أحد كان أقل. ومع ذلك احتاط النبي عليه الصلاة والسلام وجعل مكانه في أحد قريبا من المدينة، فيما لو حصل ما حصل وإذا المسلمون يذودون عن أعراضهم. يقول فجعلوا في أوطان المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم. انظر إلى هذا الرجل المبارك الذي عاتبه الله عز وجل فيه، فقال عبس وتولى أن جاه الأعمى. لا تحتكر أحد، لا تقول هذا مشلول، هذا أعرج، هذا أعمى، هذا أصم، والله إن من هؤلاء من يخدم الإسلام أكثر من أولئك النشيطين الممتعين بجوارحهم. فالمسألة مسألة ماذا؟ قلب وهم وعقل يعمل لهذا الدين. قال وانطلق حيي بن أخطب النضري، يعني من بني النضير، إلى بني قريظة، فاجتمع بكعب بن أسد رئيسهم، فلم يزل به حتى نقض العهد. شوفوا الآن بنو النضير، بنو قريظة، ثم الآن قبل عفوا قليل بنو النضير، ثم بنو قينقاع الآن. فنقضوا العهد الذي كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وافق كعب المشركين على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا بذلك، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم السعدين ابن معاذ وابن عبادة وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا ويتأكدون. وهذا فيه درس، وهو التثبت. لا يحملنك حال الحرب أو حال البغض أن تحكم قبل أن تتثبت، لأن المسألة ليست بالسهلة. فهل نقضوا أو لم ينقضوا؟ فلما قربوا منهم وجدوهم مجاهرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهود عليهم لعائن الله من النبي عليه الصلاة والسلام، فسبهم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهم. وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا نقضوا ألا يفتوا في أعضاد المسلمين، يعني لا يعلنوا هذا الخبر حتى لا إيش يقع في قلوب المسلمين ماذا؟ وهن، لئلا يقع وهن وأن يلحنوا لحنا، يعني يشيرون إشارة. المخرج يؤكد علي أن أتوقف ها هنا، وأنا مضطر لذلك وأقول سمعا وطاعة، ولنا حديث إن شاء الله متواصل معكم نتذكر فيه شيئا من أخبار هذه الغزوة في حلقة قادمة، فابقوا معنا إلى تلك الحلقة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.